إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 98 من آيات سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فتكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة الإقامة في ديار المشركين، الإقامة في بلاد الكفر، وقلنا إن الإقامة في دار الكفر تجوز الإقامة في دار الكفر لمن كان قادرا على إظهار دينه، وكذلك أيضا تجوز للعاجز عن الهجرة إلى ديار الإسلام حتى لو كان لا يقدر على إظهار دينه. إذن الإقامة في دار الكفر تجوز في حالتين: الحالة الأولى لمن كان قادرا على إظهار دينه، ليس مضطهدا ولا ممنوعا من إظهار أنه مسلم ومن إظهار شعائر الإسلام الظاهرة، فمن كان قادرا على إظهار دينه حل له المقام في دار الكفر. كذلك الحالة الثانية هي حالة العاجز عن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام حتى لو كان لا يقدر على إظهار دينه. إذن من خلال هاتين الحالتين نستطيع أن نقول يعني إن الإقامة في دار الكفر لا تحرم إلا على العاجز عن إظهار دينه في دار الكفر القادر على الهجرة إلى ديار الإسلام. يعني نستطيع أن نقول إن الإقامة في دار الكفر لا تحرم إلا في من توفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون عاجزا عن إظهار دينه، لا يستطيع أن يظهر دينه في دار الكفر، والشرط الثاني أن يكون قادرا على الهجرة إلى دار الإسلام. فإذا اختل شرط من هذين الشرطين لم يحرم عليه الإقامة في دار الكفر عليه السلام. فهذا الذي بينه الله سبحانه في الآية السابقة، وهي قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم تأتي الآية التي معنا، وهي الآية 98 من آيات السورة الكريمة. يستثني الله سبحانه وتعالى المعذورين، وهم الذين لا يستطيعون الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فهؤلاء يعني رفع الإثم عنهم حتى ولو لم يقدروا على إظهار دينهم. ففي هذه الحالة حكمهم أنهم يكتمون إيمانهم ويكونون معذورين، يكتمون إيمانهم الذين لا يستطيعون أن يهاجروا إلى دار الإسلام، وحتى لو كانوا لا يقدرون على إظهار دينهم حكمهم في هذه الحالة أن يخفوا إيمانهم ويكتموا إيمانهم ويعبدون الله تعالى سرا، ويعني لا يظهرون أمام الناس أنهم مسلمون إذا كانوا يخشون من الأذى أو من التعذيب أو من الضرر، فلا يظهرون إسلامهم أمام الناس ويكون إسلامهم سرا فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ويقيمون ما يستطيعون إقامته من أحكام الإسلام يعني سرا في بيوتهم، وما عجزوا عن إقامته من أحكام الدين التي أكرهوا على يعني على عدم أكرهوا يعني على تركها، فهذه يكونون معذورين فيها. فيقول الله سبحانه: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال ابن كثير رحمه الله: هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق. يعني هم أولا يعني هؤلاء طائفة أولا لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، قبضة المشركين عليهم قوية ولا يستطيعون التخلص من أيديهم ومفارقة ديار المشركين. ثم يقول: حتى لو قدروا واستطاعوا الخروج من قبضة المشركين ومغادرة بلاد المشركين، فإنهم لا يعني ما عرفوا يسلكون الطريق، لا يستطيعون لا يدرون يعني كيف الطريق إلى بلاد الإسلام، أو كيف يعني يسيرون إلى بلاد الإسلام، فهم لا يدلون الطريق الموصل إلى بلاد الإسلام، وفي نفس الوقت لا يستطيعون التخلص من قبضة المشركين. ولهذا قال تعالى: لا يستطيعون حيلة، قال عكرمة يعني نهوضا إلى المدينة، ولا يهتدون سبيلا، قال مجاهد وعكرمة والسدي يعني لا يهتدون طريقا، يعني هؤلاء لا يعرفون الطريق الموصل إلى المدينة، والطريق يعني غير آمن، ولا يستطيعون الخروج من قبضة المشركين، فهؤلاء عذرهم الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في عذر هؤلاء: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أي عسى الله أن يتجاوز عنهم بترك الهجرة، وكان الله غفورا رحيما. وعسى من الله موجبة، هذا من قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كل عسى في القرآن فهي واجبة، بمعنى أن عسى في الأصل في استعمال البشر، إذا استعمل الإنسان عسى يقول مثلا عسى أن أفعل كذا، أو عسى أن يحصل كذا، معناه الرجاء، يعني الرجاء وهو يعني توقع حصول الشيء في المستقبل، أو يعني الرغبة في حصول هذا الشيء في المستقبل، ولكن قد يحصل وقد لا يحصل هذا إذا استعملها الإنسان. لكن إذا وردت عسى في كلام الله سبحانه وتعالى فهي واجبة، إذا قال الله عز وجل عسى أن يحصل كذا، معناه أن هذا الشيء لابد وأن يقع، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يعني الإنسان إذا رجا عسى هذه للرجاء، والإنسان إذا رجا حصول شيء في المستقبل فهو يعني يتمنى أن يحصل ويريد أن يحصل هذا الشيء، ولكن يعني قد لا يحصل بسبب عدم القدرة، بسبب ضعف المخلوق وعدم قدرته يعني على حصول هذا الشيء، أو بسبب عدم العلم بعواقب الأمور، فهو يتمنى شيئا أو يرجو شيئا وهو يعني يظنه خيرا ويكون بخلاف ذلك وكذا، هذا كله في حق المخلوق. أما الله سبحانه وتعالى فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فإذا قال الله تعالى عسى أن يحصل كذا فلا بد وأن يقع. وهذا بالتتبع يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى وجد مصداق ما قال ابن عباس رضي الله عنه، ما من موضع في القرآن ورد فيه عسى في كلام الله سبحانه وتعالى إلا ووقع هذا الشيء الذي قال الله تعالى عسى أن يحصل كذا أو كذا، عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده وهكذا. فهنا يقول سبحانه: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، يعني هؤلاء يرجى لهم أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم، وعسى واجبة، إذا معناه فأولئك سوف يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم على سبيل الجزم والتأكيد، وكان الله غفورا رحيما. أورد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بعض الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية الكريمة. فقال روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد اللهم نج عياش بن أبي ربيعة اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج الوليد بن الوليد اللهم نج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنينك سن يوسف. هذا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في دعاء القنوت، وهذا من باب قنوت النوازل. دعاء القنوت يشرع في حالة قنوت الوتر، قنوت الوتر هذا دائم طيلة السنة، يعني متى ما شاء الإنسان أن يقنت في الوتر في آخر صلاة الليل، في آخر ركعة من صلاة الليل، فمتى ما أراد الإنسان أن يوتر في الوتر في أي يوم من أيام السنة فإن ذلك من السنة. النوع الثاني من الوتر المشروع هو من القنوت المشروع هو قنوت النوازل، يعني إذا حصلت نازلة أو يعني مصيبة حلت بالمسلمين أو بطائفة منهم فإنه يشرع حينئذ دعاء القنوت، ويكون في هذه الحالة في الصلوات الخمس. إذا شاء يعني من يقنط أن يقنط في الصلوات الخمس فليفعل، إذا شاء أن يقنط في بعض الصلوات فله الخيار في أي صلاة من الصلوات الخمس يريد أن يقنط فيها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقنط في الصلوات الخمس في أوقات النوازل بعد الرفع من ركوع الركعة الأخيرة من صلاة الصبح أو صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في كل صلاة من الصلوات الخمس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقنط فيدعو جهرا ويؤمن الصحابة رضي الله عنهم على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي تلك الأثناء كانت الأنباء قد قدمت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء الصحابة من فضلاء الصحابة كانوا قد أسلموا بمكة وأرادوا أن يهاجروا ولم يتمكنوا من الهجرة، أرادوا أن يهاجروا ولم يتمكنوا من الهجرة، منعهم قرابتهم من المشركين وأدركوهم قبل أن يغادروا مكة وحبسوهم وعذبوهم وآذوهم واضطهدوهم اضطهادا عظيما. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد أسلموا وعزموا على الهجرة إلى المدينة ولكن لم يتمكنوا من الخروج من مكة، قبل خروجهم بوقت يسير فطن لهم المشركون وأمسكوا بهم ومنعوهم من الهجرة وحبسوهم في البيوت وعذبوهم وآذوهم، فبلغت الأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فصار يقنط يدعو لهم أن يفك الله أسرهم وأن ينجيهم من قبضة المشركين. فكان يقول صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت بعد الرفع من الركوع بعد أن يقول سمع الله لمن حمده وقبل أن يسجد اللهم نج عياش بن أبي ربيعة اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج الوليد بن الوليد، فيدعو لهم رضي الله عنهم بأعيانهم. وهذا يفيد أنه في القنوت يجوز الدعاء لقوم بأعيانهم أو الدعاء على قوم بأعيانهم في الصلاة، يجوز في دعاء القنوت التصريح بأسماء بعض الناس، يدعو لهم بأسمائهم أو يدعو على قوم بأسمائهم، فكلا الأمرين فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، يعني بعد أن خص هؤلاء بالدعاء عمم الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء للمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضر. طيب مضر المقصود بمضر يعني مضر يعني شعب من الشعوب العربية كما قال تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فالعرب يعني ينقسمون إلى شعبين كبيرين هما ربيعة ومضر، بعدين كل شعب من هذين الشعبين منقسم إلى قبائل، فقريش قبيلة من قبائل مضر، قريش قبيلة من قبائل مضر، ومضر يعني تتفرع منها قبائل كثيرة، وفي الأصل مضر هذا جد من أجداد العرب ومن ذريته وأحفاده وكذا، تفرع قبائل عديدة وقريش إحدى هذه القبائل. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا على مضر، يعني على الشعب كله الذي فيه قبائل عديدة من بينها قريش. والمقصود بهذه الدعوات بالأصالة هم مشركوا قريش، ولكن يعني نظرا لأن معظم يعني عامة هذه القبائل المتفرعة عن المضر في ذلك الوقت كانوا كفارا محاربين للمسلمين ومنهم قريش، فعمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء عليهم. طبعا رغم أن القبائل المضرية ومنها قريش منهم مؤمنون، يعني ما كانوا كلهم كفارا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه من قريش، وهو وبالتالي فهو نفسه من مضر، وكل الصحابة من المهاجرين رضي الله عنهم كانوا من قريش وبالتالي فهم من مضر، لكن لم يستثنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء، يعني لم يقل اللهم اشدد وطأتك على مضر مثلا على الكفار منهم أو إلا المؤمنين منهم أو كذا. وهذا أيضا من فوائده جواز التعميم في الدعاء، ويكون المقصود الأغلب باستثناء المؤمنين، يعني لو دولة مثلا لو دولة كافرة محاربة للإسلام والمسلمين، وهذه الدولة الكافرة المحاربة للإسلام والمسلمين فيها بعض المؤمنين، يعني لا تخلو بلدة يعني من وجود بعض المؤمنين وبعض الصالحين، فهل بالضرورة أن الإنسان إذا أراد أن يدعو على هذه البلدة الكافرة المعادية للإسلام والمسلمين، هل بالضرورة أن الإنسان في الدعاء يقول يعني إلا المؤمنين أو إلا الصالحين أو كذا، هل بالضرورة أن الإنسان يستثني المؤمنين؟ فالجواب ليس، لا يلزم استثناء المؤمنين، يجوز التعميم، ويكون الاستثناء في النية، يعني ممكن الاستثناء لا يكون في اللفظ، في لفظ الدعاء، ولكن يكون في نية الداعي، هو في نيته عندما يدعو على تلك الدولة الكافرة المعادية للإسلام والمسلمين، وفي نيته أنه لا يقصد المسلمين من أهل هذه البلدة أو من المقيمين في هذه البلدة، وإنما يقصد الكفار المعادين المحاربين، فإنما الأعمال بالنيات. فلا بأس الإنسان يعمم في الدعاء كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اشدد وطأتك على مضر، دعا على مضر بصفة عامة، مع أن الرسول هو نفسه من مضر وفيها كثير من المؤمنين الصالحين، ولكن العبرة بالأغلب، يعني المؤمنون كانوا ندرة في قبائل مضر وكذا، والأغلبية منهم من الكفار المحاربين. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف، أو اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يعني اللهم اجعلها عليهم مجاعات، واجعلها عليهم قحطا كسن يوسف، مثل السنين السبع التي كانت في زمن يوسف عليه السلام في قصة يوسف مذكورة في كتاب الله تعالى، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. فهذه السبع الشداد، سبع سنين عجاف شداد يأكلن ما قدمتم لهن، فكانت سنين فيها مجاعات وفيها قحط عظيم، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم على كفار مضر بالمجاعة والقحط، وأن تكون عليهم يعني سنين عجاف يجوعون فيها كما حصل في زمن يوسف عليه السلام. وفي في في لفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعدما سلم وهو مستقبل القبلة، فقال اللهم خلص الوليد بن الوليد، اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدي الكفار. وفي لفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلاة الظهر اللهم خلص الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ثم يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، والمراغم معناه يعني معنى مراغما كثيرا يعني متزحزحا عما يكره. وقال ابن عباس: المراغم التحول من أرض إلى أرض، أو الحصن يعني الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء. فإذا معنى يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا يعني يجد مكانا آمنا يتحصن فيه من أعدائه، ويجد مكانا يعني يتزحزح فيه عما يكره، ويجد سعة يعني سعة في الرزق. فيجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فقلنا مراغما معناه متزحزحا عما يكره، أو مراغما يعني حصنا يتحصن به ويراغم به الأعداء، ويجد سعة يعني سعة في الرزق. وقال قتادة رحمه الله: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، قال: من الضلالة إلى الهدى، ومن القلة إلى الغنى. فإذا هذه الآية الكريمة فيها تحريض من الله سبحانه وتعالى على الهجرة، وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. فهنا يحث الله سبحانه وتعالى المؤمنين على الهجرة من بلاد الكافرين إلى بلاد المسلمين، ويعني يحث الله سبحانه وتعالى ويحرض المؤمنين على ذلك، ويقول الله سبحانه وتعالى لهم: إن من هاجر وابتغى بهجرته وجه الله وترك بلاد الكفار هاربا بدينه وخرج بدينه ينجو بدينه من الفتن، فإنه سيجد بإذن الله تعالى من جاء يتحصن فيه ويأمن فيه من أذى أعدائه، وسيجد سعة في الرزق بإذن الله تعالى يعوضه الله فيها خيرا عما تركه في يعني بلاد الكفار. ثم يقول سبحانه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أي من خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر. هذا أيضا تشجيع من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يعني على الهجرة، ترغيب لهم في الهجرة. فيقول يعني إذا كان بعض الناس يخاف أنه يموت في الطريق أو لا يستطيع الوصول إلى البلد التي قصد أن يهاجر إليها في سبيل الله، فيقول الله سبحانه وتعالى له: إنما الأعمال بالنيات. أنت إذا خرجت من بلاد الكفر وفي نيتك أنك تريد الذهاب إلى بلاد الإسلام وتريد الفرار بدينك من الفتنة، ثم أدركك الموت وأنت في الطريق، فقد وقع لك أجر الهجرة، وسيحتسب لك الأجر كأنك هاجرت في سبيل الله سبحانه وتعالى. فما خرج من منزله بنية الهجرة فمات في الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر، كما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كذلك ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن هذا يعني مما يدخل فيه أيضا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد 100، ثم سأل عالما هل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه. فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الآخر أدركه الموت في أثناء الطريق. قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 100 نفس، ودله العالم الذي سأله هل لي من توبة؟ قال نعم، من يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم صالحين يعبدون الله تعالى فاعبد الله معه. فيقول فلما يعني خرج من بلده بنية الهجرة إلى البلد التي فيها قوم صالحون يعبدون الله تعالى، وفي نيته أنه يريد الذهاب إليهم حتى يعبد الله معهم، فأدركه الموت في أثناء الطريق. قال فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال هؤلاء إنه جاء تائبا، وقال هؤلاء إنه لم يصل بعد. ملائكة الرحمة قالوا إنه جاء تائبا، خرج من بلده تائبا وقصد الذهاب إلى بلد فيها قوم صالحون، فأرادت ملائكة الرحمة أن تقبض روحه. وملائكة العذاب قالوا لم يصل بعد، قال هو إلى الآن يعني تقول ملائكة العذاب إنه إلى الآن لم يتب، هو خرج يريد أن يتوب وكذا، لكن هو إلى الآن يعد قاتلا لمئة نفس، وكان يريد أن يذهب إلى بلد فيها قوم صالحون حتى يتوب فيها ويعبد الله فيها، لكن أرادت ملائكة العذاب أن تعامله معاملة غير التائب ما دام مات قبل أن يصل إلى البلدة التي كان يريد أن يستقيم فيها ويصلح عمله فيها. قال فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أقرب كان منها، فأمر الله هذه يعني أن تباعدي، وأمر هذه أن تقاربي، أوحى الله تعالى إلى هذه الأرض أن تباعدي وإلى هذه الأرض أن تقاربي، وقال قيسوا ما بين الأرضين، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. قال وفي رواية أنه لما جاءه الموت ناء بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها، إن الشبر هذا حتى كان عبارة عن ميل بصدره، جعل الله تعالى جسده وهو ميت يتحرك بحيث صدره يتحرك شبرا في اتجاه الأرض التي فيها الصالحون والتي قصد أن يهاجر إليها، فقبضته ملائكة الرحمة. فإذن هذا الحديث يعني يوضح معنى الآية الكريمة، أن هذا الرجل خرج يعني يريد خيرا، وخرج يريد أن يهاجر إلى بلدة يتوب فيها ويعمل فيها صالحا، فأدركه الموت في الطريق، فعومل بمقتضى نيته و يعني كان مرحوما وأصيب ثواب من هاجر رغم أنه لم تتم هجرته بعد. كذلك قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله. الذي يخرج من بيته مهاجرا في سبيل الله فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله. مات حتف أنفه يعني مات على فراشه فقد وقع أجره على الله، ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب يعني ضرب في مكانه فمات فقد استوجب المآب يعني حسن المرجع بعده. المقصود أن كل هؤلاء يعني قصدوا الهجرة في سبيل الله، الذين قصدوا الهجرة في سبيل الله ونووا ذلك بقلوبهم ويعني يعني حاولوا أن يهاجروا، وبدأ منهم الاستعداد للهجرة وعندهم عزم أكيد عليها وسعي في تحصيلها، فإذا أدركهم الموت قبل أن تتم الهجرة فإنهم يؤجرون أجر المهاجر. الذي خرج مهاجرا فخر عن دابته، سقط عن الدابة فمات، فوقع أجر، قد وقع أجره على الله، له أجر المهاجر. والذي خرج يريد الهجرة فلدغته دابة، لدغته حية أو عقرب فمات في الطريق، فأجره أجر المهاجر. والذي يعني أراد أن يهاجر فمات على فراشه وهو يعني عازم على الهجرة وبدأ يعني يستعد لها ومات على فراشه، فإنه يؤجر أجر المهاجر ما دام قد يعني عقد العزم الأكيد على الهجرة. نعم. نعم نفس الشيء. أخونا يسأل الذي قصد السفر للحج ومات في الطريق أو هو خارج إلى الحج، بإذن الله يقع أجره على الله ويكون له أجر الحج. الذي خرج يجاهد في سبيل الله ومات في الطريق وحصل له يعني ظرف في الطريق يعني أعاقه عن إتمام السفر، يكتب له أجر المجاهد. الذي يخرج في طلب العلم و يعني يحصل له عائق يمنعه من إتمام السفر فله أجر طالب العلم، وهكذا. كذلك مما ورد في هذا ما يعني ما رواه ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذن خرج مهاجرا اللي هو ضمرة بن جندب فمات في الطريق، رجل خرج مهاجرا فمات في الطريق، فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره عنه. وكذلك أيضا روي أنها نزلت في خالد بن حزام رضي الله عنه وقد خرج مهاجرا إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات، فنزلت فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره. بخصوص السؤال الذي سأله أخونا أبو أحمد عن الذي خرج يريد الحج وقبض في الطريق، فهذا أيضا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه إذا مات في الطريق وقد خرج يريد الحج فإنه يكتب له أجر الحاج. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. هذا كمان فيه يعني زيادة أجر، يعني ليس فقط يكتب له أجر الحج بل أجر الحج إلى يوم القيامة، لأنه ختم له بعمل صالح، ومن يعني الأعمال بالخواتيم، وهذا يعني ختم له بعمل صالح وهو أنه توفاه الله وهو في طريقه إلى الحج، فيكتب له أجر الحج إلى يوم القيامة، ويعني يبعث يوم القيامة على أنه يعني مع من ختم لهم بالحج وختم لهم بهذا العمل الصالح. وكذلك الذي يخرج للعمرة والذي يخرج غازيا في سبيل الله إلى غير ذلك من أنواع الأسفار المشروعة، الذي يتوفى وهو في الطريق لصلاة الرحم ذاهب مثلا يزور يعني قرابة له وكذا يريد أن يصل رحمه فتوفي في الطريق، أو في يعني أي عمل خير خرج له الإنسان. لو الإنسان خرج من بيته حتى لو في غير سفر، لو خرج من بيته مثلا متجها إلى المسجد ليصلي فقبضت روحه وهو في الطريق، حصل عليه حادث أو كذا وتوفي وهو في الطريق، فبإذن الله تعالى هذا ختم له بخير ويكتب له الأجر، يعني كأنه ذهب إلى المسجد أو ويبقى أجره بإذن الله إلى يومه. ثم يقول الله سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني إذا سافرتم في البلاد. الضرب في الأرض معناه في كتاب الله تعالى السفر، وهو معناه في لغة العرب. وقال: ضرب فلان في الأرض، يعني سافر في البلاد. قال كما قال تعالى في الآية الأخرى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. فهذه في آية أخرى بيّن سبحانه وتعالى أنه عز وجل علم أن المسلمين، يعني منهم المريض ومنهم الذي يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، يعني يسافر للتجارة والبيع والشراء، وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر من. هذه كانت نزلت يعني تخفيفا على الصحابة رضي الله عنهم بعد أن كانوا أمروا بقيام الليل، ثم خفف الله تعالى عنهم هذا الحكم بعد أن أمروا أن يقوموا ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، ثم بعد ذلك خفف الله تعالى هذا ورفع يعني الإلزام بقيام الليل بعد أن كان أوجبه عليهم. وقال سبحانه وتعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، يعني بالليل منكم المريض الذي لا يستطيع أن يقوم الليل، ومنكم الذي يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله المشغول يعني بالأسفار والتجارة وكذا، وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر من. اقرأوا ما تيسر من القرآن في يعني في أي وقت يتيسر لكم، ورفع قيام الليل لم يعد واجبا. فالشاهد يعني أن قوله يضربون في الأرض يعني يسافرون، فقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم في البلاد، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ليس عليكم جناح، يعني ليس عليكم إثم أو ليس عليكم حرج أن تقصروا من الصلاة. طيب ما معنى تقصروا من الصلاة؟ قال: قصر الصلاة هنا له معنيين، إما القصر هو التخفيف، أن تقصروا من الصلاة يعني أن تخففوا من الصلاة، إما من كميتها بأن تجعل رباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الآية، وإما أن يكون المقصود التخفيف من هيئتها، وذلك بالنسبة لصلاة الخوف. صلاة الخوف، فإن صلاة الخوف يعني شرع فيها التخفيف في هيئة الصلاة وكيفية الصلاة، كما سيأتي بإذن الله تعالى الكلام عن أحكام صلاة الخوف وصفتها في الآية التالية إن شاء الله تعالى. قال: واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر. هذه الآية الكريمة استدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك، فمن قائل: لا بد أن يكون سفر طاعة، ومن قائل: لا يشترط سفر القربة بل لا بد أن يكون سفرا مباحا، ومن قائل: يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا. عندنا ما هو السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة؟ فهنا ثلاثة أقوال. فريق من العلماء قال: قصر الصلاة لا يكون إلا في سفر الطاعة، سفر القربة أو سفر الطاعة، مثل أن يسافر للجهاد أو الحج أو العمرة أو طلب العلم أو صلة رحم أو نحو ذلك. يعني إذا كان سفر طاعة يقصر الصلاة، وإذا كان غير ذلك من الأسفار لا يقصر. هذا الرأي الأول، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله. الرأي الثاني قالوا: لا يشترط أن يكون سفر طاعة، ولكن يكفي فقط أن يكون سفرا مباحا، أي سفر مباح يجوز فيه قصر الصلاة. فقالوا: لو خرج الإنسان سفرا للتجارة يعني أو لأي شيء يعني أو للسياحة أي يعني غرض مباح فإنه يباح له قصر الصلاة، وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهم. والقول الثالث أنه يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا، قالوا أي سفر يبيح قصر الصلاة، حتى لو كان قالوا حتى لو سافر لقطع الطريق وإخافة السبيل، هنا واحد مسافر عشان يقطع الطريق على الناس، ولا مسافر يعني لغرض محرم، أو مسافر والعياذ بالله لبلد يعني ليزني فيها ولا يفسق فيها ولا يشرب فيها خمرا ولا يشتري يعني خمر ولا يشتري والعياذ بالله، فقالوا يعني يكون إيه اسمه في السفر هذا موضوع يعني منفك عن موضوع إيه حكم قصر الصلاة. يعني الفريق الثالث هذا قال يعني قصر الصلاة هذا يعني هذا موضوع، ومسألة حكم السفر هذا موضوع آخر، يعني باعتبار كونه مسافرا فله أن يترخص برخص السفر من قصر الصلاة والفطر في رمضان وكذا، على اعتبار أنه مسافر ويكون سفره هذا محرما فهذا عليه وزره. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله، قال أيا كان الغرض من السفر سواء كان حلالا أو حراما فإنه يباح له أن يقصر الصلاة في السفر وأن يفطر في رمضان وأن يمسح على الخفين ثلاثة أيام وكذا إلى غير ذلك من رخص السفر. لكن طبعا الجمهور الذين قالوا لا يترخص برخص السفر إلا من كان سفره مباحا، فالجمهور يعني حجتهم على هذا يعني قالوا إن الرخص لا تستباح بالمعاصي، يعني الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله قالوا الرخصة لا تستباح بالمعصية، يعني الشرع جعل هذه التخفيفات تخفيفا عن المسافر، فالمسافر يعني سفرا محرما لا يعقل يعني أن يخفف الشرع عنه ويسهل عليه هذا السفر المحرم، احنا نريد أن نصعب عليه هذا السفر ونجعله يعني لا يرخص فيه بأي رخصة من الرخص التي جعلت للمسافر، وعليه يعني أن يأخذ بجميع العزائم يعني تغليظا عليه حتى لا ينوي هذه النية المحرمة من سفره وكذا. فعلى كل حال يعني قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض، يعني إذا سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ليس عليكم جناح، ليس عليكم إثم أو ليس عليكم حرج أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هنا هذه الآية طبعا فيها إشكال، وهو إيه في قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني هنا رخص الله تعالى في قصر الصلاة لمن خاف أن يفتنه المشركون عن دينه، يعني أن يصدوه عن دينه، فهذا الذي يشرع له إيه قصر الصلاة. فطيب إذا كان المسلمون آمنين فما الدليل على مشروعية قصر الصلاة؟ الدليل هنا هو السنة، يعني القرآن لا يدل على مشروعية قصر الصلاة للمسافر إلا للخائف أن يفتنه المشركون، وأما الذي يأمن ولا يخاف أن يفتنه المشركون فهذا دلت السنة النبوية على مشروعية قصر الصلاة له أيضا مثل الخائف. وهذا الإشكال قد استشكله الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى الإمام أحمد ومسلم في صحيحه عن يعلى بن أمية، عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الله الناس، يعني يعلى بن أمية يسأل عمر يقول طيب الآية أباحت القصر للخائف من المشركين، فيقول طيب الآن أمن الله الناس فلماذا نقصر الصلاة وقد أصبحنا آمنين؟ قال فقال لي عمر عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. عمر رضي الله عنه قال أنا عجبت أيضا من هذه الآية مثل ما عجبت، وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله كيف أنت تقصر الصلاة الآن وأنت آمن والآية إنما أباحت قصر الصلاة للخائفين، فقال يعني فقال صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وكذلك أيضا سئل ابن عمر نفس هذا السؤال فعن أبي حنظلة الحذاء قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان. أبو حنظلة الحذاء قال سألت عبد الله بن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان. فقلت أين قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون؟ قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر إيه؟ قال سنة رسول الله. يعني السائل هو أبو حنظلة يسأله يقول يعني كيف صلاة السفر ركعتان والآية اشترطت الخوف ونحن الآن آمنون؟ فقال سنة سنة. الآية اشترطت الخوف لكن السنة أضافت حالة الأمن. يعني الآية بيّنت جواز القصر في حالة الخوف، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت جواز القصر في حالة الأمن. وهذا يبين أهمية السنة وأنها بيان للقرآن، وإلا لو أن شخصا يعني يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة إذن هذا معناه أنه لا يباح له أن يقصر الصلاة في السفر، لأن القرآن بيّن أن القصر في حالة الخوف فقط، فإذا كان آمنا لا يقصر. لكن السنة بيّنت أن القصر في الأمن وفي الخوف. وكذلك نفس الشيء يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة، فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين. ابن عباس رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين، يعني في لما يعني أعز الله الإسلام وفتحت مكة وصار دخل الناس في دين الله أفواجا، وصارت جزيرة العرب كلها يعني قد دخلت في دين الله، والطريق صار أأمن ما يكون من مكة إلى المدينة، الطريق كله مسلمون، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج يعني آمنا لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، وليس له أي عدو في الطريق بينه وبين مكة، ومع ذلك كان يقصر الصلاة وصلي ركعتين ركعتين. فبين ابن عباس رضي الله عنه أن قصر الصلاة كان في الأمن أيضا، ليس فقط في حالة الخوف بل في حالة الأمن كذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قصر في الأمن وفي الخوف. وكذلك روى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين. يعني صليت في أكثر ما كان الناس، يعني كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 120,000 من أصحابه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين 120,000 من أصحابه، يعني حتى لو أرادهم عدو فمعه يعني جمع يأمن فيهم، وآمن ما كان الناس، يعني كانوا آمنين غاية الأمن، ليس لهم عدو يخشونه، ومع ذلك صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين. أخونا يسأل يقول يعني إذا كنت مأموما هل تقصر الصلاة؟ فالجواب أن المأموم إذا تم بمن يتم الصلاة، إذا تم بمقيم أو تم بإمام يتم الصلاة فإنه يتم تبعا للإمام، المأموم يكون تبعا للإمام، فإذا المأموم كان مسافرا والإمام مقيما يتم الصلاة فإنه على المأموم أن يتم الصلاة في هذه الحالة، وإنما يشرع قصر الصلاة لمن كان يصلي إماما أو كان يصلي منفردا أو تم بمسافر يعني أو بمن يقصر الصلاة فإنه يقصر معه الصلاة. طيب لا يزال الآية يعني يتعلق بها تتمة في الكلام عن قصر الصلاة في السفر وبعض أحكامه، فنؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. إذا لديكم شيء من الأسئلة تفضل. Okay, so.
Again, this is my personal experience when I was 11 years old in 1971 in Pakistan. We are part of Pakistan, and the military came and killed us and raped the women. The only place they can migrate to non-Muslim countries, Muslim countries. 9 months, and the only place you could migrate to a non-Muslim country. In that case, it's then mandatory. You have to go from Muslim to non-Muslim because the Muslims are oppressing you.
And then, نعم لا حول نعم أخونا من أهل باكستان وكذا ويحكي أنه يعني مقيم في منطقة يعني كان مقيما في منطقة غير آمنة والمسلمون يقتلون في تلك المنطقة رغم أنها بلاد إسلام ولكن الناس لا يأمنون ويقتلون وخرج منها وأقام في بلاد الكفار فصار آمنا يعني على دمه وعلى أمواله وعلى كذا فالجواب يعني في هذه الحالة إذا كان الإنسان في بلد غير آمنة حتى ولو كانت بلدة إسلامية وكانت غير آمنة واستطاع أن يسافر إلى بلدة يعني حتى ولو كانت من بلاد الكفار ولكن يأمن فيها على دمه وأمواله وعرضه وكذا وفي نفس الوقت يستطيع أن يظهر دينه فلا بأس عليه إن شاء الله لا بأس عليه إن شاء الله لكن يعني ينبغي في يعني دائما في ترتيب الأولويات يعني فالمحافظة على الدين أولى من المحافظة على النفس وعلى المال وعلى كل شيء فدائما في الموازنة يعني الإنسان يعني يوازن بين المحافظة على دينه وبعد ذلك المحافظة على النفس والأموال وكذا فإذا مثلا وجد أنه مثلا بلدة يعني لا يأمن فيها ولكن يعني على ماله أو على نفسه أو كذا لكن يحافظ فيها على دينه وخير بينها وبين السفر إلى بلدة يعني يخاف فيها على دينه ويخاف أن يفتن في دينه وأن يضل وينحرف وكذا يبقى المحافظة على دينه مثلا في بلدة مهما كانت فيها الظروف يعني قاسية وكذا يكون أحسن لكن إذا يعني جمع الله للإنسان الخيرين يعني إذا جمع الله للإنسان الخيرين واستطاع أن هو يقيم في بلدة يعني من بلاد الكفار لكن يكون فيها آمنا على دينه وماله وفي نفس الوقت يكون آمنا على دينه يكون آمنا على نفسه وماله وفي نفس الوقت آمنا على دينه يستطيع أن يقيم شعائر دينه ليس فيها مضطهدا ولا يمنع من إقامة شعائر الدين فهذا خير الحمد لله يعني هذا خير على خير ولا بأس في هذه الحالة احنا ذكرنا الهجرة من بلاد الكفار لا تجب إلا لمن لم يقدر على إظهار دينه إن شاء الله تكون وضحت نعم المقارنة يعني بين السعودية وهنا في نعم نعم الحمد لله كلها بلاد خير وكذا يعني أمور السفر من بلد إلى بلد يتعلق بها أمور أخرى يعني لا بأس يعني كما قال الله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وكذا لا بأس الإنسان يعني إذا وجد مثلا لا أتكلم عن نفسي يعني بصفة خاصة يعني بصفة عامة يعني أي مسلم إذا وجد مثلا فرصة عمل في بلد يعني غير إسلامية وكذا ولكن يكون آمنا فيها على دينها وكذا لا بأس أن ينتقل إليها ما دام سيستطيع إظهار دينه وكذا لكن لا يتنكر لبلاد الإسلام يعني مش راجل ينتقل يعني بلد كافر خلاص يعني يطلع بقى كل العيوب في بلاد الإسلام وكذا لا بأس إذا يعني أن يهاجر ولكن يظل يذكر بلاد الإسلام بالخير وبالمعروف ومن أتيح له يعني فرصة للإقامة يعني في سعة مع العيش في بلاد الإسلام وكذا وفي أمن يعني وكذا طبعا لا شك أن يكون أحسن وأفضل وبعدين من ضمن مقاصد السفر إلى بلاد الكفار يعني إذا كان بغرض الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني وتعليم الناس وكذا فهذا أيضا من المقاصد الحسنة يعني التي يمكن أن يرجى بها الأجر إن شاء الله إن شاء الله إذا كنت يعني تقدر على إظهار دينك لا بأس إن شاء الله. طيب شاء الله. تفضل. نعم. هذه إحدى الأخوات تسأل، يعني تقول لها منزلان في بلدتين مختلفتين، إحدى البلدتين تقيم فيها معظم السنة والبلدة الأخرى تقيم فيها قليلة من السنة، يعني ربما تقضي فيها الإجازة مثلا أو شيء من هذا القبيل. فهنا يعني العبرة في هذا بالبلد التي استقر فيها الإنسان وعزم على الإقامة فيها. إذا كانت يعني قد عزمت على الإقامة مثلا في إحدى هاتين البلدتين ونوت يعني أنها أصبحت يعني مقيمة فيها، والبلدة الأخرى تذهب إليها فقط يعني كزيارة وليس لها فيها إقامة ولا عندها نية أنها ترجع إليها في يوم من الأيام، يعني خلاص انتقلت عنها وليس لها نية أن ترجع إليها، فإذا تعتبر للبلدة التي ليس عندها نية أن ترجع إليها فقط يعني نيتها أنها لا تذهب إليها إلا زائرة، فهذه تعتبر مسافرة فيها. مثل الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، فلما أصبح في المدينة أصبحت المدينة دار إقامته، ومكة البلدة التي ولد فيها ونشأ فيها. صار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة إذا ذهب إلى مكة يقصر الصلاة، صار إذا ذهب إلى مكة يقصر الصلاة لأنه خلص يعني نوى أنه هاجر من مكة ونوى أنه لا يذهب إلى مكة إلا يعني زائرا لأيام قليلة ثم يعود. فإذا كان الحال كذلك فالإنسان في هذه الحالة يعني يعتبر مسافرا في البلدة التي نوى أنه لا يذهب إليها إلا يعني زائرا وليس عنده نية للإقامة فيها. هذه حالة. هناك حالة أخرى أن بعض الناس يكون يعني عنده إقامتان، بعض الناس يعني كما ذكرت الأخت مثلا يكون عنده منزلان في بلدتين مختلفتين، ويعني نظم حياته بحيث يقيم جزءا من السنة في هذه المدينة وجزءا من السنة في تلك المدينة، وربما يكون يعني عنده نية مثلا يعني يكون هنا مثلا في أمريكا ولكن عنده نية عنده منزل مثلا في دولة من الدول العربية أو الإسلامية أو كذا ويذهب إليه يقضي فيه جزءا من السنة يعني باستمرار، وعنده نية مثلا أنه فيما بعد سيرجع ويستقر في تلك الدولة العربية أو الإسلامية ويقضي فيها بقية عمره أو كذا. فإذا كان الأمر كذلك يعتبر له إقامتان، يعني إذا كان الأمر كذلك أنه يعني يقيم هنا ويقيم هناك يعتبر عنده إقامتان، إقامة هنا وإقامة هناك، فيتم الصلاة هنا ويتم الصلاة هناك ويقصر فقط في الطريق بينهما، يقصر فقط في الطريق بينهما. بعض الناس مثلا عنده منزل هنا في أمريكا ومنزل آخر مثلا في الشام أو مصر أو غير ذلك من البلاد، وهو يقيم هنا جزء من السنة وهناك جزء من السنة وليس عنده نية يعني هاجر من مثلا مصر أو الشام أو كذا نهائيا، ولكن عنده نية أنه سيرجع إليها في يوم من الأيام وكذا. ففي هذه الحالة يعتبر عنده إقامة هنا وإقامة هناك. إذا كان بأمريكا يعني في المدينة التي هو فيها هنا يتم والمدينة التي هو فيها هناك يتم، ويقصر في الطريق بينهما أو في أي مدينة أخرى غير المدينتين. طيب أخوانا على الإنترنت عندكم شيء من الأسئلة؟ أخونا أسأل عن الجمع، هل الجمع مرتبط بالقصر أم لا، أو شروط الجمع هي نفس شروط القصر أم لا؟ الجواب يعني أن الجمع له حالات غير حالات القصر، فهناك يعني الجمع له أسباب من بينها السفر، فالمسافر يباح له الجمع ويباح له القصر، يعني يشرع له الجمع ويشرع له القصر، لكن هناك حالات يشرع فيها الجمع بدون القصر، هناك حالات يشرع فيها الجمع بدون القصر، مثل الجمع يعني للمرض والجمع للمطر والجمع للخوف وغير ذلك من أسباب الجمع. هناك يعني أسباب عديدة للجمع من بينها السفر، فبالنسبة للمسافر السفر هو من ضمن الأسباب التي تبيح الجمع، لكن يلاحظ أنه بالنسبة للمسافر فالقصر في حقه يعني سنة مؤكدة، يعني ينبغي أن يواظب على القصر ويحافظ عليه. وأما الجمع فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجمع إلا عند الحاجة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مسافر كان يقصر بصفة دائمة، وأما الجمع ما كان يواظب على الجمع، إذا احتاج إلى الجمع جمع، يعني كان إذا احتاج إلى الجمع سواء كان نازلا في مكان أو مسافرا في الطريق، كان إذا احتاج إلى الجمع جمع، وإذا لم يكن يعني بحاجة إليه كان لا يجمع صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للجمع يعني يفضل يعني عدم المواظبة عليه في السفر، وأما القصر فيفضل المواظبة عليه. فإذا يعني أيضا يمكن للإنسان أن يقصر بدون أن يجمع. بعض الناس يعني يظن أنه ما دام قصر لابد أن يجمع، هذا ليس صحيح. يمكن أن يقصر بدون أن يجمع، وقد يكون الجمع بدون القصر كما لو جمع وهو في بلده لعذر المرض أو المطر. نعم. نعم. بالنسبة لمسافة القصر فيها خلاف طويل بين العلماء، يعني الذي عليه الجمهور أن القصر يعني مسافة 80 كيلومترا، 80 كيلومترا اللي هي أظن في حدود 50 ميل أو أقل، في حدود يعني يمكن 50 ميل أو شيء من هذا، 80 كيلومترا يعني هذه مسافة القصر يعني. فإذا نعم تعمل 50 ميل، هي 80 كيلومترا اللي هي تعمل حوالي 50 ميل، فهذه مسافة القصر عند جمهور الفقهاء. فإذا سافر إلى مدينة تبعد عن مدينته 80 كيلومترا أو أكثر فإنه يقصر الصلاة، وأما إذا سافر إلى مدينة تبعد عن مدينته أقل من 80 كيلومترا فإنه لا يقصر الصلاة. طيب إذا كانت مدينة تبعد 80 كيلومترا متى يبدأ القصر؟ قال يبدأ القصر من مغادرة بلدته، يعني المقصود إيه؟ إن الهدف من السفر أو المقصود من السفر مدينة تبعد 80 كيلومترا أو أكثر، فمعناه أنه يباح له أن يبتدئ القصر منذ أن يغادر عمران بلدته. مش معناها أنه ما يبتديش القصر إلا بعد 80 كيلومترا، لا، معناها المدينة التي يقصد أن يسافر إليها إذا كانت تبعد 80 كيلومترا فإنه يبتدئ القصر منذ أن يغادر عمران بلدته، وكذلك يستمر في القصر وهو راجع لغاية ما يبدو عمران بلدته. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء. هناك رأي آخر في المسألة، وهو أن كل ما يسمى في العرف سفرا فهو سفر يبيح القصر حتى ولو كان أقل من 80 كيلومترا، كل ما يسمى في العرف سفرا فإنه يبيح قصر الصلاة حتى لو كان أقل من 80 كيلومترا، وهذا قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لو سافرت ميلا لقصرت، قال لو سافرت ميلا لقصرت، يعني وهذا صحيح عن ابن عمر، لو سافرت ميلا واحدا لقصرت الصلاة وكذا. وجاء عن بعض الصحابة أنهم قصروا في مسافات أقل. فهذا الرأي يقول لك العبرة بالعرف، يعني إذا سافرت إلى أي مدينة في عرف الناس أنها سفر وأن المنتقل إليها يسمى مسافرا فإنك تقصر. طبعا تطبيق الرأي الثاني هذا على الواقع في الحقيقة فيه يعني صعوبة شوية، يعني مسألة العرف أعرف الناس يعني الآن ليست واضحة، وحدود البلدان صارت متداخلة، يعني هل خاصة هنا في أمريكا كل يعني حي يسمونه مدينة مثلا أو كذا، تحصل يعني مدينة، يعني المدن يعني متداخلة، يعني كل واحد لما يجي من بيته إلى المسجد هنا ليصلي يمكن يعد على يمر يمكن بعشر مدن في الطريق وكذا، لكن في العرف إن هذه لا تعتبر سفر، يعني مدن متلاصقة وكذا، تعتبر كأنها يعني ضواحي أو أحياء أو شيء من هذا القبيل. فعلى كل حال يعني إذا الإنسان شك يعني في مسألة العرف، يعني مثلا كمسافر إلى مدينة معينة وشاكك يعني هل دي تعتبر سفرا أو لا تعتبر سفرا، فالأصل أنها لا تعتبر، يتم الصلاة. لكن إذا كان مدينة يعني هو متأكد من العرف الناس يعتبرونها سفرا فيجوز له أن يقصر حتى لو كانت أقل من 80 كيلومتر. نعم.
يجوز في رمضان أو في غير رمضان ويكون يعني نية السفر هو فقط الأقصى في رمضان، يعني مثلا في رمضان فقط حتى يعني يفطر أو
نعم بخصوص يعني هل يجوز أن الإنسان يسافر في رمضان خصيصا لأجل أن يفطر؟ فالجواب منع من ذلك. يعني كثير من الأئمة نصوا على منع ذلك وأنه لا يجوز هذه النية، ولو قصد هذه النية لا يباح له الفطر في هذه الحالة. يعني لا يجوز الإنسان يعني يقصد بالسفر الفطر فقط، ليس له أي مصلحة في السفر، يعني مش مسافر مش أي مصلحة، ولكن سافر خصيصا عشان يفطر في رمضان، أو مثلا يعني تعمد بس أنه يطلع يعدي مسافة ويرجع تاني عشان يفطر. فإذا كان كذلك يعني لا يفطر، يعني فيما نص عليه كثير من الأئمة. نعم.
تفضل. إحنا نمنعنا من أمريكا مثلا إلى
نعم. نعم. هنا يقول يعني إذا الإنسان مسافر مثلا من أمريكا إلى مصر، كيف يصلي الصلوات من ناحية التوقيت، لأن التوقيت يتغير وكذا. العبرة بتوقيت المدينة التي أنت فوقها بالطائرة التي أنت متواجد فيها وكذا. يعني شوف وقت الصلاة يعني في المدينة التي أنت فوقها، وصلي يعني الصلاة في المدينة التي أنت فيها إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا. طيب أخر. تفضل. ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على مضر أو دعا على قريش رغم أن فيها بعض المسلمين، فقلنا أن هذا يعني يدل على الأعمال بالنيات. يعني الإنسان إذا دعا على بلدة معادية للإسلام والمسلمين وكذا، ونيته أنه يدعو على الكفار المحاربين للإسلام في هذه البلدة ولا يقصد بدعائه المسلمين، فإن ذلك جائز والعمل بالنيات. يعني إن شاء الله العبرة هنا بالنية. يعني يجوز الإنسان يدعو على يعني بلدة كافرة أو أمة كافرة معادية للإسلام وكذا، ويكون نيته أنه يريد المحاربين للإسلام منهم ولا يقصد المسلم. وهذا بالضبط هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو على قريش أو يدعو على مضر، رغم أن قريش أو مضر فيهم بعض المسلمين الصالحين. نكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.